أي ملة، أي ملة دون الإسلام. تريد أن تشتري سيارة، فالسيارة عند مثلا رجل ملحد، فجائز أن تشتري منه هذه السيارة، الملابس، السكن، الطعام، أي شيء. أما بالنسبة للمطعومات فلا بد أن ننظر إلى حال خاصة اللحوم الذي يبيع لك أو المسؤول عن الذبيحة، هل هو من أهل الكتاب؟ فذبيحته حلال كما أحل الله عز وجل ذلك في كتابه. وبالنسبة لغير أهل الكتاب، فيمتنع الإنسان عن الأخذ من هذه الأطعمة. هذا بالنسبة للأطعمة، هذه أمور خاصة. بالنسبة للأمور العامة كالملابس، كالسكن، البيت، السيارة، الأقلام، الأجهزة، أي شيء من هذه الأمور. أما بالنسبة لأمور أنت في حل فيها، بمعنى أنت مخير بين أن تبيعها لمسلم وأن تبيعها لغير مسلم، فالأولى أن تبيعها للمسلم، لأن الذي ينتفع بها هو صاحب دين مثلك، وعلى طريقك وعلى طريقتك وعلى الطريق الحق. أما إن لم تجد المسلم، أو إن كانت هناك مضرة في بيعك لهذه السلعة لغير للمسلم، ووجدت غير المسلم تكون عنده المنفعة أكبر أو متحققة وليس فيها ضرر، فلك أن تبيعه أو تشتري منه. أما بخصوص مسألة يكون فيها الأمر أنك تكون صاحب الشيء وتؤجره أو تبيعه لأناس سواء مسلمين أو غير مسلمين، مع العلم أنك تعلم علم اليقين أنهم يمارسون فيها أعمالا منافية لدين الله عز وجل، كشرب الخمر، أو مثلا يكون هذا المكان مأوى بعد سرقتهم، يسرقون الأموال من الناس ثم يأوون إلى هذا المكان، أو يفعلون اللواط أو الزنا أو غير ذلك مما حرم الله تبارك وتعالى. فسواء كان للمسلم أو لغير المسلم وأنت على علم يقيني فلا يجوز لك ذلك. أما إن كانت هناك شبهة أو أن هناك احتمال، فالأصل الانتفاع، يعني بعض الناس يقول أنا أخشى إذا قمت بتأجير هذه الشقة قاموا بكذا وكذا وكذا، فنقول ليس الشك هو يحكم على اليقين، فاليقين أنهم ينتفعون بمثل هذا الإيجار بالنوم وبالاستراحة وباتخاذ السكنة وغير ذلك، ولا يكون فيه المعاصي إلا نادرا. فإذا تحققت المضرة والضرر أو المفسدة في هذا المكان، إذا تحققت فلا ينبغي عليك، بل لا يجوز لك أن تعطيهم هذه الشقة أو هذا السكن. نعم، الأخ يقول هو يرى الخمر في أمتعته. نعم، إن كانت هذه الخمر يشربونها في هذا السكن فلا يجوز، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. طبعا إن كانوا غير مسلمين فمن باب أولى، لأنهم يجمعون الفسق مع الكفر، إن كانوا غير مسلمين، وإن كانوا مسلمين فهم فساق، أو على الأقل يرتكبون محرما، ولا بد أن تقام عليهم الحجة، وأن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. نعم، أما بالنسبة للأخ يقول يعني هو يرى وهو متأكد من وجود المعاصي أو الأمور المحرمة مثل الخمر وغيرها في أمتعتهم وفي يعني أماكن جلوسهم، يعني معناها أنهم يشربون هذه أو يتعاطون هذه المحرمات داخل الشقة أو داخل المكان المستأجر، فلا يجوز لك في البداية أن تؤجر لهم هذه العين، لا يجوز لك أن تؤجر لهم هذه العين، هذه في البداية إن كنت على يقين. أما الأصل أن يبيع ويشتري ويستأجر ويؤجر المسلم مع غيره من أهل الكتاب أو من غير المسلم، سواء مسلم عاصي أو من أهل الكفر أو من أهل الكتاب. نعم، ليس النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الكفار، تعامل مع اليهود، ومعلوم أن اليهود معظم معاملتهم حرام، لأن هذه المعاملة تقوم أولا على الربا، واليهود معروفون عند القاص والداني بحرمة أموالهم، ومع ذلك تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه رضي الله عنهم جميعا يتعاملون مع اليهود في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليهم. الأخ يقول إذا نمنع التأجير لهم، لا، يعني هو كما قلت المعاملة معهم جائزة، سواء بالتأجير أو بالبيع أو بالشراء أو بغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود، وعلي بن أبي طالب تعامل مع اليهود، والصحابة الكرام تعاملوا مع اليهود ومع غير اليهود، مع الكفار الذين ليس لهم كتاب، يعني اليهود لهم كتاب، نعم حرفوا فيه وهم كفار، ولكن هناك من يسجد لصنم ليس عنده كتاب، وكان هناك تعامل بيع وشراء وإيجار وغير ذلك في مع أصحاب مكة أو أهل مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن هذه البيوع أو هذه الأمور إلا ما جاء في شرع الله عز وجل أنه محرم، كبيع النسيئة أو مثلا الربا أو غير ذلك، يعني أمور معينة قننها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها شريعة للإسلام، أما دون ذلك فهو الأصل فيه الإباحة. ولكن الأخ يقول يعني مكان، يعني في بعض الأماكن، وأنا أعلم ذلك وقد رأيته بعيني، في بعض الأماكن سكن للعزاب، ومعلوم أن سكن العزاب يعني لا يختلط فيه العوائل، لا يدخلون فيه العوائل. هذا السكن، سكن العزاب، بعض الشباب في سن المراهقة، ثانوي عام مثلا، في من مجرد أن ينتهي من الثانوية فيطلب من أبي أن ينعزل مع بعض إخواني حتى يهتم بالمذاكرة ويبتعد عن جو البيت وغير ذلك، فيوافق الأب. فإذا بهؤلاء الشباب، المجموعة من الشباب، يأتون إلى سكن عزاب، وغالب سكن عزاب يسكن فيه إما طالب جامعي يعني يريد فعلا تحصيل العلم من الجامعة أو غير ذلك، أو رجل يعني مغترب عن بلده فيريد تحصيل المال، يعني مغترب أجنبي عن البلد. فأما هؤلاء فرأيتهم أكثر مرة يعني يشربون الدخان ويأتون مثلا بأشياء مثل الدخان وغيرها يشربونها، فإذا تكلمت معهم قالوا نحن أحرار ما دمنا لا نؤذي أحدا وكذا، يعني الشاهد أن هذه الصورة فاستنكرتها في الأول، فبعد سؤالي عن هذه الظاهرة وجدت أنها ظاهرة وهي موجودة بكثرة في على الأقل في المكان الذي أنا فيه، وهي دولة من دول الخليج. فلا حكم عليك، لا حكم لك على هؤلاء في أفعالهم في البداية، لا تستطيع أن تقول لهؤلاء الشباب ماذا ستصنعون، هل تأكلون كذا، هل تشربون كذا، لأنهم في البداية هربوا من البيوت، من بيوتهم، زعما أنهم يقومون بالمذاكرة وكذبوا في هذا، فسهل جدا أن يكذبوا عليك. طيب أنت لا تدري ماذا يقومون بالفعل في داخل البيت. فالأخ يقول أنا أعلم أنهم يطبخون لحم الخنزير ويأكلون من هذا اللحم. فنقول ليس لك أن تشترط عليهم، ليس لك أن تشترط عليهم أنت تأخذ حق الانتفاع وهم يدفعون لك المال، أنت تأخذ حق الانتفاع وهم يأخذون عليه المال، وأن تأخذ عليهم المال وهم ينتفعون بهذا المكان. أما المكان فإن كنت على يقين بأنهم يقومون بمثل هذه المنكرات فلا يجوز. يعني الأخ يقول يشربون الخمر وهي في دواليبهم في داخل السكن، وإضافة إلى ذلك أنهم يأكلون لحم الخنزير، لا هي بمجرد الأولى، أولا الأولى تكفي، فإن كان على يقين فلا يجوز له أن يعني يؤجل لهم هذا المكان، وغيره أولى، ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. أضف إلى ذلك تكفي بعض النساء كافرات بداخل الشقة. لعل هذه ليست بشقة إيجار، هي شقة مفروشة، شقة لأغراض خبيثة، شرب خمر ولحم خنزير والنساء، فيعني لم يبقى شيء، لم يبقى شيء في هذا الأمر. فنقول يعني الأولى للمسلم أن ينظر من أين يكتسب المال وفيما ينفقه، فإن كان يكتسبه في أمر فيه حلال فهنيئا له به، وإن كان يعني فيه شبهة فنقول إياك والشبهات، وإن كان حراما فنقول أنت يعني أبعد عن الحرام، لأن المسلم لابد أن يعني يحافظ على دينه حتى يلقى الله عز وجل يوم القيامة. نعم، حتى لو كانت هذه الأمور عندهم عادي، ولكن نحن لسنا مطالبين أن نتعامل بما يتعاملون به، هذا الأمر محرم عندنا، سواء أكل لحم الخنزير أو شرب الخمر أو النساء أو غير ذلك، هذه الأمور كلها محرمة في ديننا، وهذه كلها منكرات وأعمال فسق، فهذا الإنسان يدري أو يعلم علم اليقين أنهم يقومون بمثل هذه فلا يجوز، فلا يجوز له. يعني ما يجيش واحد يقول لك الأصل في المعاملات الإباحة، فأنا أتعامل مع هذا الرجل وأنا أعلم أنه سيأتي بنساء ورجال ويجعلها يعني شقة أو شقة أو شقة مشبوهة فيها يأتي فيها النساء والرجال، ويختلط الحبل بالنابل ويكون فيها زنا ولذلك، وأنا لا أنا ليس لي دخل، أنا أخذت النار وهو عقد الشقة، هذا لا يجوز. يعني احنا بنتكلم في مسألة سواء فيها يعني فيها شك أو يقين، فإذا كان فيها شك فنقول يعني الشك لا يزيل اليقين، ويبقى الأمر على اليقين، وهو انتفاع الناس بالمكان المستأجر، أما إن كان عندك يقين فلا يجوز لك أو لا يجوز له أن يؤجر هذه الشقة لمثل هؤلاء الناس يأكلون الخنزير ويأتون بالنساء ويشربون الخمر، هذا لا يجوز، والعلم عند الله تبارك وتعالى. الأخت تقول هل يجوز القول بأن الله يملي لعبده في نعمة حفظ القرآن وعلومه، وكيف أعرف أنها نعمة وليس استدراج من الله تبارك وتعالى؟ نعم الله تبارك وتعالى كثيرة، فلماذا نظرتم إلى حفظ القرآن وعلوم القرآن؟ لماذا لم تنظروا إلى نعمة دخول الإسلام أولا، ونعمة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعمة الحجاب بالنسبة للمرأة واللحية بالنسبة للرجل، نعمة قيام الليل أو قراءة القرآن ليس بالحفظ ولكن بقراءة جزء أو بورد؟ فإذا نظرنا إلى هذه النعم ودخلت الوسوسة في ذهن المسلم أن هذه استدراج من الله تبارك وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يملي له، فإنه سيترك هذه العبادة، وهذا مدخل من مداخل الشيطان، هذا مدخل من مداخل الشياطين وليس بشيطان واحد، أنه يوسوس للإنسان. ماذا تفعل؟ أن أحفظ القرآن، يا حسرة على حفظ القرآن، إن الله تبارك وتعالى يملي لك ويستدرجك ويجعل لك في هذا الأمر ويعطيك، ثم يعاقبك عليه الضعف لأنك علمت، ثم يهيئ له هذه الأمور، فينقلب الإنسان بعد أن كان مقبلا على القرآن بجد وبمجهود يعني شمر عن سائر الجد، يأخذ كتاب الله تبارك وتعالى ويعمل به، ويكون سدا لثغر من ثغور المسلمين في هذا الباب علوم القرآن، وهو قليل. يعني معظم الناس على الساحة الآن إلا ما رحم ربي، إلا قليل جدا منهم يهتم بأمور معينة ولا يهتم بباقي الأمور، يهتم بالكلام في الحديث وما أسهل الكلام في الحديث، ويهتم بالكلام في الفقه وما أسهل الكلام في الفقه، أن العقيدة أصعب على الإنسان قليلا، ثم يليها تفسير القرآن، ثم يليها أصول الفقه والنحو، أصول النحو. فلم تجد مثلا المشايخ أو طلبة العلم يهتمون بشرح كتب أو كتبا في اللغة، في مثلا اللغة العربية أو علوم اللغة، ليس اللغة العربية فقط، اللغة الإعراب فقط، ولكن العلوم كلها من نحو وصرف وبلاغة وأدب وغير ذلك، لم تجد. وكذلك أصول الفقه، من منا يهتم بتدريس أصول الفقه؟ فإذا رأيت من يدرس أصول الفقه وجدت الناس حوله قليل، بل لا تكثر أحد إلا في بداية الدرس فحسب. أما إذا دخل في الدرسين أو الثلاث الأول واشتد الأمر وصعب الأمر عليهم، تركوا المجلس بالكلية. لماذا؟ لأن هذه المادة غير مرغوب فيها، ليست هذه المادة توصل صاحبها إلى الشهرة أو إلى المعرفة، كيف يعني يعرف؟ إنما إذا تكلم في الحديث أو عرف المرسل من المعضل من المنقطع من هذه الأنواع من أنواع الحديث، كانت له يعني أو كان له شأن. فإذا دخل في معهد مثلا هذا المعهد استمع إلى الكلام من يتكلم، سيعقب هذا الكلام، هذا حديث ضعيف، يعني يترك معظم كلام المتكلم ويأتي على استشهاد المتكلم بحديث رب أنه استشهد به يعني كشاهد أو كمقوي لغيره، ولكن يعني يفهم هذا المستمع أنه يستدل به دليلا يعني أوليا، فيعقب عليه هل هذا حديث صحيح؟ إنه حديث ضعيف، يعني خلاص يعني. وقد تجد هذا المتكلم، وأنا أتكلم عن نفسي، هذا المتكلم يتكلم مثلا في يدخل مسألة أصولية ويخطئ فيها، ولا ترى أحد يعقب عليه، وتراه مثلا يقول قال ابن فلان ويخطئ في نطق الاسم ولا يتعقب أحد. وكذلك في أقوال في تفسير، ممكن يكلم التفسير من تلقاء نفسه ولا أحد يعقب عليه. أما إذا قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من حسن السمع تركوما، يعني يأتي الإنسان ويعقب عليه. طبعا أنا حددت هذا الحديث من عرض حديث ضعيف، فيقول غفر الله لك، هل هذا حديث صحيح؟ أو يا شيخ هل هذا حديث صحيح؟ سمعت أنه ضعيف، يعني أنت سبت المحاضرة كلها ومسكت في هذه الجزئية. فكأن هذا المتعقب يريد أن يصل إلى مكان معين هو يريده. فكذلك الشيطان يوسوس لمن يدخل في بعض الأبواب مثل علوم القرآن. من المشايخ الآن يهتم بعلوم القرآن، يهتم بالمكي والمدني، ويهتم بالناسخ والمنسوخ، يهتم بهذه الآيات ويعلم كيف نزلت وسبب النزول وغير ذلك، ومراد الله تبارك وتعالى مع جميع أبحاث والمباحث في علوم القرآن. من العلماء يتكلم الآن إلا القليل. إذا ذكرت لي خمسة حتى على الأكثر، فأقول لك بالنسبة لمن يتكلم في الحديث أو في الكلام العام كالخطب والمواعظ والدعوة العامة أو في الفقه عامة، يعني معظم الناس يعني مثلا خلاص يعني اجترى على دين الله تبارك وتعالى، سواء بحق أو بدون حق، منهم معه حق فعلا، فإنه مثلا يأتي إلى برامج في القنوات ويجلس مع المتكلم، وبعد ذلك يكون له لقاء أسبوعي أو يومي، بعد ذلك يكون على الهواء مباشرة، تأتيه الأسئلة فيجيب، والعجب العجاب في الرد على الإجابة، العجب العجاب في الرد على الإجابة. ولكن هل تجد علماء كثيرين يهتمون بعلوم القرآن أو بأصول الفقه أو بالنحو، يعني مثل هذه الأمور، أو بالبلاغة، يعني جزء من البلاغة نفسه يحتاج إليه؟ وقد قام بعض المشايخ، أظن الشيخ عبد الرحمن فوده حفظه الله تبارك وتعالى، يعني دكتور في جامعة القاهرة في كلية دار العلوم، ورجل يهتم بالبلاغة، يعني بدأ في قناة الحكمة على ما أعتقد، ولكن توقف الشيخ، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعود إلى برنامجه. فهو برنامج لطيف من حيث المادة، من البلاغة. وغير ذلك من العلوم. فالشيطان يلبس على المسلم بعض هذه المداخل. فالذي يسأل أو التي تسأل تقول هل هذا استدراج أم يعني هي نعمة من الله تعالى؟ هي نعمة بلا شك نعمة، لأنه يقيس هذا العلم الذي عندهم هل هو رفع عنه الجهل أم ظل جاهلا؟ رفع عنه الجهل. طيب هل هذا يرضي الله عز وجل أم لا يرضي الله؟ أما الشيطان فإنه يدخل للإنسان يقول هذا استدراج، إنك لم تفعل هذا لوجه الله، إنك لم تفعل كذا، فأنت تعالج الشيطان وتكثر من تحصيلك لهذا الباب من حمزك لكتاب الله عز وجل. كن على ثغر من ثغور المسلمين. وقد سمعت بعض الإخوة الأفاضل من أصحابنا في مركز هجر سلمه الله عز وجل ووفق القائمين والباحثين فيه على كل خير، أحد الإخوة معه قراءة العشر، فلما وهو في قسم الحديث يعني هو سبحان الله يعني أخذ الحديث والقرآن، فقلت له يعني لما يعني تهتم بالقراءات، انت خلاص حفظت القرآن منذ زمن بعيد وأخذت إجازة واثنين وثلاثة وأربعة بحفظ، لماذا تهتم بالقراءات؟ قال هذا خبر، لابد أن نقتحم هذا المجال، لأن معظم القراء الذين معهم إجازات معظمهم كانوا من الصوفية، والآن يقتحم يعني أصحاب المنهج الصحيح هذا المجال. معظم من عندنا من أصحاب الأسانيد وأصحاب هذا الفن وهذا العلم معظمهم من الصوفية، فنحن نريد أن نقتحم هذا المجال. فهو يرى أنه يريد أو يستطيع أن يدخل في هذا المجال ويكون على فضل من ثغور المسلمين بأن يسد حاجة المسلمين في هذا المجال. فبالنسبة لهذا الأمر فهو نعمة من الله تبارك وتعالى، لأنه رفع الجهل عن نفسه، وربما بعد ذلك يرفع الجهل عن غيره وهو أفضل. الأخت تقول كيف نعرف أن الله تبارك وتعالى رضي عنا؟ الرضا من الله تبارك وتعالى لا يستطيع الإنسان أن يتوصل إليه بالكلية، يعني لا تستطيع أن تجزم أن الله تبارك وتعالى رضي عن فلان. لذلك اختلف أهل العلم في قولك أو قول المسلم أو قول القائل رضي الله عن فلان، فقولك رضي الله عنه عن أي إنسان فهذا دعاء وليس إخبار، هذا دعاء وليس إخبار. وأما بالنسبة للصحابة فقد جاء النص بأن الله تبارك وتعالى رضي عنهم، يعني لابد أن ننظر إلى مثل رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأثبت الله تبارك وتعالى أن جميع الصحابة رضوا عن الله تبارك وتعالى، وأن الله رضي عنهم جميعا. كلمة رضي الله عنهم تعود إلى جميع الصحابة، تعود إلى جميع الصحابة، لأن بعض الناس يشعر بشكل، هل كل الصحابة عدول؟ هل كل الصحابة رضي الله عنهم؟ هل كل الصحابة يدخلون الجنة؟ هل كل الصحابة يا سبحان الله؟ الله يخبر بأنه رضي عنهم جميعا، وخاصة يعني زد على ذلك خاص لهم خصوصية كأهل بدر وبيعة الرضوان وغير ذلك مما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأصحاب العشر المبشرين بالجنة وغير ذلك الذين جاءوا فرادى في أحاديث متفرقة. فالرضا لا يتوصل الإنسان إليه، ولكن هناك علامات، العلامة التي يتوصل أو بها يعلم الإنسان أن الله تبارك وتعالى راض عنهم هو أن يكون الإخلاص في قلبي في أعلى مكان، في الذروة في أعلى مكان يكون الإخلاص في قلبي، مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذان شرطان في قبول العمل. أي عمل لا يقبل من الإنسان إلا أن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى، ونؤمن إلا ليعبدوا الله مخلصين، هذه أولى، ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فلا بد للإنسان أن يتوفر فيه هذه الشروط إذا رضي أو إذا أراد أن يتقبل الله عز وجل منه أي عمل. طيب، مسألة الرضا أعلى، هل الله عز وجل رضي عني في هذا الفعل؟ إذا وجدت في قلبك شعورا بالاطمئنان الهمة في الزيادة في هذا العمل، فاعلم أنه من علامات الرضا وليست هي الرضا، لأن الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. انقطع الوحي، وقبل انقطاع الوحي كان من الممكن أن يوحي الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن أنا أرضى عن فلان وكذا، يكون فيه هناك رسالة من الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا تذكرون حديث أبي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ذكرك وأمرني أن أقرأ عليك هذه السورة. فقال أبي: وقد بكى يا رسول الله، أسماني الله في الملأ الأعلى؟ أسماني الله لك؟ الله عز وجل قال اقرأ على أبي، هو يستعظم الله عز وجل ويستحقر نفسه، من أنا حتى يذكرني الله عز وجل؟ فهذه من علامات ومن بشرى المؤمن في الدنيا أن الله تبارك وتعالى يخبر نبيه. ولكن عندما ينقطع الوحي ليس بأيدي أي إنسان إلا العلامات فحسب. فالطاعة تجر الطاعة، والإقبال على العلم يجر الإقبال على العلم، والتحصيل يجر التحصيل. أنت حصلت شيئا وكنت مخلصا لله عز وجل ومتبعا ولست مبتدعا، فسييسر الله عز وجل لك ما تطلب، وتكون بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، ويكون لك شأن، وتساعد المسلمين وتقوم على الثغر وتصد هذه الثغرة حتى لا يطعن الإسلام من قبلك أو من هذه الثغرة. فعلامات الرضا الرضا أو تجد شعور بالاطمأنينة والسكينة بعد تحصيل الأمر. إنسان قام لله عز وجل كل يوم بيقول لله 4 ركعات أو 6 أو 2 أو 12، فجيت في ليلة من الليالي من ذات الليالي وشعر بطمأنينة كده وبفرح وبسرور، فلعل هذه الليلة التي يشعر فيها بهذا الشعور كان فيها الإخلاص أعلى من باقي الليالي، وكانت نفسه فيها شفافية مع الله تبارك وتعالى، مقبلا عن الله تبارك وتعالى بإخلاص، بذل، بخضوع، باللجوء إلى الله تبارك وتعالى، وهكذا. فإذا رأيت أنك تقبل على الشيء بكامل قوتك ومخلصا لله تبارك وتعالى، دائما استحضر هل هذا الأمر فيه إخلاص أم لا. أقول لك مثالا وقع لبعض المشايخ المربين. أحد المشايخ، وهو من المشايخ الكبار، كان عنده شيء مدرسة، يقول لفلان وفلان: أنتم تتعلموا حفظ القرآن، ادخلوا في حفظ القرآن، وفلان 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 تتعلمون الفقه وكذا، وفلان 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 الحديث. لما يراه الشيخ، لما يراه من علامات تظهر على الطالب، والطالب يكون بداخله وبنيته أنه مثلا حفظ القرآن، فيقول له الشيخ: أنت تنفع أو نستفيد منك في الخطابة، فالطالب يخطب وغير ذلك. فنقول له: إن كنت تفعل هذا لله عز وجل، نعم أحسنتم بارك الله فيك، إن شاء الله نجيب عليه، إن كنت فعلت هذا لله تبارك وتعالى، قمت بحفظ القرآن أو تعلمت الخطابة أو إلقاء الدروس أو الفقه أو الحديث أو غير ذلك، فلابد أن تترك نفسك لمن هو أولى منك. لا أقول تترك عقلك كما تفعله ويفعله الصوفية وأهل الجهل والضلال، ولكن أقول اترك نفسك لشيخك لأنه أدبر بك في هذا الأمر. يعني هو لا يحرمك مثل قطعة الشطرنج، ولكن يعرض عليك، يقول لك مثلا إن حفظ القرآن فيه كذا وكذا وكذا، فتسلك هذا الطريق بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مرة قال الشيخ لبعض الطلبة يعني هلم بتعليم الخطابة فإنك مفوه ومتكلم وكذا وكذا، فقال أنا أريد أن أحفظ الكتاب، أحفظ القرآن. يا فلان تعالى وتعلم الخطابة فإننا نحتاج إلى خطيب، إلى واعظ. قال أنا أريد أن أحفظ القرآن، اتركني أحفظ القرآن مع مشايخ. فيعني الشيخ رفض. أراد أن يعلم الشيخ أنه يستطيع حفظ القرآن، فذهب إلى معظم المشايخ الذين يقرؤون الناس في بلدته وفي خارج بلدته وفي محافظته وخارج المحافظة، ورجع بعد تقريبا ما يقرب من 7 سنوات أو 8 سنوات، وإذا بالمجموعة التي كانت معه يجلسون، فمنهم من يحفظ القرآن، ومنهم من يحفظ أو يعلم الفقه، ومنهم من يحفظ أو يعلم الحديث، ومنهم من برع في الخطابة وأصبح خطيب القرية أو خطيب المكان، أما هو فلم يحفظ أي صورة خارج بلدته إلا الصورة التي كان يحفظها مثل جزء عامة أو بعض الصور المتفرقات أو متفرقة، ولم يحفظ شيء. فلما عاد إلى الشيخ قال يا شيخ يعني أنا أرضى أن تكون أنت شيخي، ويعني افعل بي كما تريد. فأنا يعني جربت وتوصلت إلى نتيجة أني لا أصلح لحفظ القرآن. فأقول كان من الأول، يعني هو كان من الأول، يعني أضيع على نفسي 7 سنوات أو 8 سنوات أو 10 أو 5 بدون فائدة. ولكن إذا يعني كان الأمر لله تبارك وتعالى سهل عليه الأمر، سهل عليه الأمر، يعني يكون الأمر سهل، أحفظ القرآن يعني كذا، أنا أعطي درس مثلا في الحديث، ويأتي إنسان يقول أنا مثلا أريد أن أعطي درس في الحديث، خلاص تكلم. فيقول مثلا إنسان أتدعوه أو تدعوه يتكلم في الحديث وأنت مثلا تخص، يا أخي الراية لا يهم من يرفعها، المهم أن تكون مرفوعة. الراية لابد أن تكون مرفوعة ولا يهم من يرفعها، من حامل الراية مش مهم. خالد بن الوليد، علي بن ابي طالب، عثمان، ابو بكر، عمر، فلان، كل دول صحابه، وكذلك التابعين، وكذلك من بعثه الى يومنا هذا. مين يحمل الرايه؟ مش مهم، بس الرايه تفضل مرفوعه. رايه السنه، رايه الحق، وهكذا. هذا بالنسبه للسؤال اللي هو حفظ القران وعلوم القران، فهذا باب عظيم جدا، فاسال الله تبارك وتعالى ان ييسر للاخت السائله هذا الباب وهذا الفن وهذا العلم، وأن تتمكن فيه، وأن تسد هذه الثغرة التي يحتاج إليها المسلمون في مثل هذه الأزمنة. يقول أخي شاع عند بعض الناس أن الهدية لا تهدى ولا تباع، فماذا صحة هذه الجملة؟ أولا الهدية مشروعة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وقد ضعفه بعض أهل العلم، تهادوا تحابوا. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية، سواء هذه الهدية كانت من مسلم أو من غير مسلم، فالهدية الأصل أنها لا ترد إلا ما كان فيها محرم. يعني واحد أهداك كتابا مثلا عليه شكل صليب، أو أهداك مثلا جهاز فيه محرمات أو أي شيء من هذه المحرمات، فهذه ترد. أما أو خمرة أو شيء محرم، فهذا يرد. أما الأصل الهدية أنها تقرب وأنها تصبح ملك للمهدى إليه، يعني أنت أهديتني كتابا فهذا الكتاب أصبح ملك لي، يحق لي التصرف فيه بأي صورة كانت، أبيعه أو أجره أو أهديه لغيري. فهذه الجملة لا تصح، هذه الجملة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه أشياء، وقد أهداها النبي صلى الله عليه وسلم لغيره، وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب الدرع الذي كان يحتمي به في المعارك، فأهداه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد علي بن أبي طالب الزواج من فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين درعك الحطمية أو الحطمية؟ أين درعك؟ فهذا الدرع وقد يعني رهنه علي بن أبي طالب، وفيه جواز رهن الغالي وعلى أن يستدين المسلم. يعني الإنسان يصل الأمر به أن يرهن أغلى الأشياء وأثمن الأشياء وأنفس الأشياء عنده ولا يستدين، لا يأخذ الدين قبل أن يعني يستنفذ كل شيء عنده. خلاص وصل الأمر، وصل السير سير الزنا، خلاص الأمر وصل إلى نهايته، بعد كده يبدأ في الاستدانة. هذا بالنسبة للهدية، فالهدية تهدى وتباع وتؤجر وترد، ولكن كره كثير من جمهور أهل العلم على رد الهدية لأصحابها. يعني أنت أهديتني شيء فالأصل أنها لا ترد عليك، حتى ولو كانت عن طيب خاطر. يعني لو أنت في رضا وأنا راضي عن هذا، فالعلماء كرهوا هذا الأمر لعموم النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل ما قاءه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الأخ، طيب أشوف الأخ حسن. الأخت تقول: كانت أخت تقول: يا رب إذا لم يكن في عمل إخلاص فلا تيسره لي، فهل يجوز هذا الدعاء؟ الأولى أن تقول: اللهم يسر لي عملا خالصا لوجهك، ولا تقل هذا، يعني لا تقل كالذين قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا. يعني سبحان الله، لو قالوا أهدنا إلى هذا الحق لكان أولى. فيعني الدعاء بمنع هذه الأمور فلا تيسره لي، لا، هي تسأل الله عز وجل أن تيسر لي عملا خالصا لوجهك، ويا رب تقبل مني هذا العمل. يعني ليكن هم الإنسان أن يدعو الله تبارك وتعالى بأن يتقبل منه، لأن الله تبارك وتعالى إذا تقبل العمل من المسلم فهذا علامة على أن الله تبارك وتعالى يرضى عن هذا العبد، إنما يتقبل الله من المتقين. يعني كما قال عبد الله بن عمر: لا أحمل هم العمل لكن أحمل هم القبول، لأن يتقبل الله منا ركعتين خير لي من كل شيء. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يتقبل من المتقين. فإذا تقبل الله عز وجل منك شيئا فاعلم أن هذه من علامات التقوى عند الله تبارك وتعالى. فهذا بالنسبة يعني للأخت التي تدعو، فيعني الأولى أن تدعو بالثبات على دين الله، تدعو بأن ييسر الله عز وجل لها عملا خالصا لوجهه، ولا تقول مثلا فلا تيسره لي. طيب يعني امتنع عن العمل وبعدين؟ طب إذا امتنع عن العمل علمت أنها لم تكن مخلصة، فيحبط أو تحبط نفسيتها ولا تقوم بمثل هذه الأمور، ويعني تمتنع عن كل عمل، تقول أنا هبدأ أعمل عمل ثاني بعد كده يظهر أني لست مخلصة. لا، فما تدعو الله عز وجل من الأول: اللهم يسر لي عملا خالصا لوجهك، اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك. اللي بعدين: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب أو يجب، هل الأمر هنا على الوجوب، وهل هناك شروط في الشخص الداعي لكي أجبه؟ اختلف العلماء في هذا الحديث، هل هو على الوجوب أم على السنة المؤكدة، على أنه سنة مؤكدة. إذا دعي أحدكم إلى وليمة، وجمهور العلماء على أنه واجب، وجمهور العلماء على أنه واجب. طيب، هل هناك شروط في الشخص الداعي؟ ليست هناك شروط، ليست هناك شروط إلا مثلا أن يدعى إلى محرم أو إلى شيء فيه محرم، بمعنى إلى محرم، إلى مثلا ملهى أو مرقص أو غير ذلك، ويكون يقول مثلا أفعل أو أجعل هذه الوليمة في مكان فيه مرقص أو فيه ملهى أو فيه اختلاط بين الرجال والنساء. أو يدعى إلى حرام كأكل لحم خنزير أو ميتة أو الخمر شرب فيه الخمر أو غير ذلك، فهذه طبعا محرمة سواء دعي أو لم يدعى إليها. أما في ذات الشخص فليس هناك شروط، فليس هناك شروط. رب السائل يعني يريد أن يسأل، هل المال الذي ينفقه صاحب الوليمة إن كان ماله حرام أو فيه شبهة، هل ينبغي علي أو يجب علي أن ألبي الدعوة؟ إن كنت تعلم أن ماله كله حرام، أن ماله كله حرام، كل المال حرام، ماشي، فلبي الدعوة ولا تأكل، يعني اذهب وتظاهر أنك تأكل، تظاهر أنك تأكل ولا تأكل. الإخوة فهم الربط، يعني إنسان ماله حرام يتاجر مثلا في الحرام، وأنت إذا انتبه صارت هناك مشكلة، يكون مثلا عم الزوجة أو عم أبيك أو أي سبب قرابة، طيب لو أنت لو لم تذهب صارت هناك مشكلة، أو بوجودك يمتنع الكثير عن المعاصي، يعني إذا كنت موجود فلا يمتنع مثلا الناس عن حضور أو إحضار الطبل والزمر والأغاني واختلاط النساء والرجال، يقولون إن فلان موجود، إن الشيخ فلان موجود، أو فلان موجود، فلا نأتي بمثل هذه. فوجودك منفعة، اذهب ولا تأكل. ولكن ليس هناك شروط خاصة، يعني يكون مثلا على شكل معين أو على نهج معين ولا غير ذلك، لا، ليست هناك شروط. الأخ يقول، هل يجوز للجنب أن يؤذن حيث أن الأذان في المسجد، والله تعالى منع الجنب من دخول المسجد إلا أن يكون عامل سرير وعامل لا يقف والمؤذن يقف في الأذان من بدايته إلى نهايته، فهل يجوز للإنسان المؤذن هذه العبادة وهو جنب؟ لم يشترط العلماء الطهارة بالنسبة للأذان، بالنسبة للأذان. أما دخول الجنب المسجد فإن كان للضرورة، فله أن يدخل. وأما قول عابر سرير فليس المراد أنه يمر مرورا فقط، ولكن قد يمر وله حاجة، يعني هو يمر من المسجد وله حاجة وإن كانت قليلة، وهذه من أعظم الحاجات وهو الأذان. طبعا نتكلم في شيء ضيق، يعني إن لم يوجد من يؤذن، وإلا فلو أذن، أو كان هناك من هو دون المؤذن وكان على طهارة فهو أولى، أو كان فاقدا للحدث، فاقد الطهارة، يعني حدثا أصغر فهو أولى ممن أحدث حدث أكبر. يعني أظن السؤال أو الكلام واضح، يعني واحد جنب والآخر يحتاج إلى وضوء فقط ودخل المسجد، مين اللي يأذن؟ الذي يحتاج إلى وضوء. أما الذي يحتاج إلى يعني غسل أو يريد أن يغتسل فهذا من الأصل أن لا يدخل، لا يدخل إلا في ضرورة. نحن نتكلم على جواز الأذان، هذا في ضرورة قصوى، يعني لا يوجد غيره، وهو مسجد كبير أو جامع يجتمع الناس فيه للصلاة في صلاة الخمس وصلاة الجمعة وغير ذلك، وهو لا يجد من يؤذن، وإذا تأخر فلا يؤذن لهذه الصلاة، نقول يؤذن ثم ينقلب إلى أهله أو إلى مكان الاغتسال. والعلم عند الله تبارك وتعالى. هل يجوز ترجمة الأفكار الشرعية والقرآن الكريم إلى لغة أخرى غير العربية؟ ولو هو غير جائز فكيف يفهم غير العرب القرآن ويقرؤون الأذكار؟ الأذكار الشرعية والقرآن الكريم. القرآن لا يترجم. يترجم معاني القرآن ولا يترجم القرآن. يعني بسم الله الرحمن الرحيم لا تترجم. يترجم معناها، مثلا كذا كذا كذا، تترجم بهذه المعاني. هذا ما استحضره من كلام أهل العلم. أما الأذكار فلا أدري، الله عز وجل أعلى وأعلم، وإن كان لا يذكر الله عز وجل إلا باللغة العربية، لا يذكر الله تبارك وتعالى إلا باللغة العربية، أقصد بلغة أو بلهجة العرب، بلهجة العرب، والعلم عند الله تبارك وتعالى. طيب فقرة بس أسئلة الأخ أبو حفصة كده أشوف العالم. الأخ الأخت تقول ورد في حديث أبي معلق هذا الدعاء: يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، أسألك بعزتك التي لا ترام، ومنتك الذي لا يضام، ونور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيث. الله عز وجل أعلى وأعلى، الله عز وجل أعلى وأعلى. تمام مضطرين. طيب ماشي، في العافية يا شيخ. الأخ يقول: هو الشيخ علاء أبو عبد الله، مرحبا بك يا شيخ. إذا كان يعيش الإنسان في بلاد أغلب سكانها من النساء الكاشفات، فهل الحرام هنا هو النظر بشهوة أم النظر على العموم، حيث أن الشوارع مملوءة بهن، والله المستعان؟ الله عز وجل أمر الرجال أن يحفظوا النظر والبصر مما حرم الله تبارك وتعالى، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بأن له الأولى وليست له الثانية، فتكون عليه الثانية. أما بالنسبة لوجود النساء الكثر، فهذا لا يجعل الحرام حلالا، لا يجعل الحرام حلالا، بمعنى لا يجعل الإنسان يعني تكون ينزل درجة. ففي بلاد الإسلام مثلا، على هذه القاعدة، في بلاد الإسلام يحرم النظر، أما في بلاد الكفر مع انتشار النساء الكاشفات وغير ذلك فيحرم النظر بشهوة، لأن الأصل النساء كاشفات. نقول أن الله طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل في هذه المسألة سواء كاشفات أو غير كاشفات، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل في هذا الأمر. ومعنى حديث العباس عندما كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فخرجت امرأة فقالت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور، ففيها أنها تسأل عن حج الصغير وغير ذلك، فنظر إليها العباس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشير للعباس بيديه عن وجهه، يعني يبعد وجهه عن المرأة، ومع ذلك ينظر العباس. ففي آخر الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم، العباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يعني أتعبت أو أجهدت عمر عمك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت شابة وشابة، شاب وشابة، فخفت عليه من الشرطة. فإذا كان هذا في موسم الحج وهذه المناسك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على الصحابة وعلى الصحابيات من الفتنة، فما بالنا في دون ذلك. فإن كان هذا الأمر في الحج فدونه هو أولى. أما اعتيال الناس على وجود النساء الكاشفات فهذا لا يجعل الأمر يعني يخرج عن من الحرام إلى الحلال، فيبقى الأمر على حرمة. فليس هناك فرق بين بلد فيها كفار ونساء كاشفات وبين بلد فيها يعني لا يظهر فيها إلا قليل من النساء، يبقى الأمر على ما هو عليه من الأمر. النظر إلى النساء محرم، النظر إلى النساء محرم سواء بشهوة أو بغير شهوة. النساء الأجانب، أقول النساء الأجنبيات. الملابس الرياضية التي يلبسها الشباب وتقول عليها أسماء لاعبين غربيين وغير ذلك، يجوز لبسها أم لا؟ والله أظن في فتوى بلجنة، فتوى اللجنة الدائمة أجازوا هذه الملابس إلا أن تكون شعارا لأهل الكفر كوجود الصليب أو غير ذلك من العلامات التي فيها كفر، التي فيها كفر. أما يعني وجود الاسم فقط فهذا يعني من باب أولى تركه، وإن لبسه فليس فيه حرام. هذه فتوى اللجنة الدائمة، فتوى اللجنة الدائمة. قالوا بجواز لبس هذه الملابس إن لم يكن فيها يعني شعار لأهل الكفر كالصليب وغيره. الأخت تقول هل النقاب فرض أم أن الحجاب الشرعي هو فرض؟ هما الاثنين واحد، النقاب والحجاب الشرعي. الحجاب الشرعي هو ما تغطي به المرأة جسدها من شعرها إلى ظفر أقدامها كل جسدها، هذا عند الجميع بل إجماع أهل العلم على أن هذا مشروع إذا خشيت المرأة على نفسها في زمن الفتنة، وجب عليها تغطية جميع بدنها، فالحجاب مشروع بالكتاب والسنة، الحجاب الشرعي وهو تغطية المرأة جسدها أو بدنها مشروع بالكتاب والسنة، واختلف أهل العلم في حكمه، أما في مشروعيته فأجمعوا، ولم يشذ من أهل العلم أحد يقول بأنه ليس من دين الله تبارك وتعالى، الجميع على أنه مشروع بالكتاب والسنة، يعني جاء في القرآن وفي السنة، ولكن اختلفوا في هذه الأدلة، فمنهم من يجعل هذه الأدلة من أدلة الوجوب، ومنهم من جعلها من أدلة أنه سنة وليس بواجب، سنة وليس بواجب. والذين قالوا بسنية النقاب الحجاب الكامل قالوا بوجوب النقاب إذا خشت المرأة على نفسها من الفتنة في زمن الفتنة، وجود ليس يعني ليس هناك أمان ولا أمن وكثر الفتن، تنتقل المرأة وترتدي الحجاب الكامل وتغطي جميع بدنها. يقول سمعت أن مصافحة الرجل الأجنبي يجوز بحائل منع عن الإحراج، خاصة إذا كان الأخ غير محتزن، فهل هذا صحيح؟ مصافحة الرجل للمرأة لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث وقد صححه بعض أهل العلم عند الحاكم وعند غيره والطبراني على ما أعتقد، وصححه بعض أهل العلم، لأن أغرى في رأسي بمخيط من حديد خير لي من أن أمس امرأة لا تحل لي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه الصحيح أنه لم تمس يده يد امرأة قط إلا ما كانت حلال أزواجه أو بناته، فهذا هو الحلال، أما غير ذلك فلم تمس يد النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة قط، حتى لما أرادت امرأته أن تبايع النبي صلى الله عليه وسلم فبسطت يدها فقال بيعك لامرأتي كمئة امرأة وإني لا أصافح النساء، فمصافحة النساء لا تجوز. أما الذي يدعي أنه يستحي أو أنه مثلا أنه يسلم بحائل أو بكذا فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا حياة فإنك تتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عنده حياة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد المرأة التي أرادت أن تصافح النبي صلى الله عليه وسلم وقال بيعك بامرأة كألف امرأة أو كمئة امرأة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أصافح النساء، رد يد المرأة. فلو كان الأمر يعني من الحياة لا سلم النبي صلى الله عليه وسلم بحائل، يعني يضع يده مثلا في منديل أو في كم من القميص الثوب أو يضع مثلا شيء خرقة على يديه ثم يسلم أو غير ذلك، ولكن لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ورد المرأة، علم من هذا أن من يدعي أنه يستحي فهذا الحياء غير مشروع، أو هذا الحياء مذموم وليس بمحمود، لأنه يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من الحياء ما هو مذموم، ليس كل حياء محمود على الإطلاق. هذا بالنسبة للمصافحة، فالمرأة تمتنع عن المصافحة، والرجل مري أولى. هل فرقة التبليغيين فرقة ضالة؟ فرقة التبليغ أو التبليغ والدعوة جماعة قاموا بحماس إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فعندهم جهد مشكور ويعني همة في نشر الإسلام، وعندهم أخطاء وإن كانت كثيرة، وأعلى هذه الأخطاء هو الجهل بالعلم الشرعي، فقد يقعون في أشياء كثيرة ويعني منها أمور تعد من الشركيات، يعني مثلا يجلسون في مسجد فيه شركيات أو يسقطون عن النهي عن المنكر أو أمور كثيرة جدا. وهذا يعني خلاصة كلام أهل العلم في مسألة أو في جماعة التبليغ والدعوة، ولا ينكر فضلهم ولا ينكر جهدهم ولا ينكر يعني هذا الجهد والمجهود الذين يقومون به ويبذلونه، يعني داعين الله تبارك وتعالى أن هذا العمل لوجهه سبحانه وتعالى، إذ هم يقومون بجهد لا يمكنه أحد، ولكن هم عندهم أخطاء كتحديد الأيام، وعندهم لا مبالاة مثلا في نزول في أي مسجد فيه شركيات أو غير شركيات، في قبر أو غير قبر، أي هذه الأمور طبعا كلها خطأ. ومدخل هذا الخطأ كله أنهم معظم هذه الجماعة ليس عندهم علم، بل معظمهم يعني على جهل بالعلوم الشرعية أو بالحلال والحرام. أما يعني هل هي من فرقة نارية أو فرقة غير نارية، فلا تهتم بهذا، اهتم بدينك واهتم بطريقك واهتم بما قاله الله وقال رسوله. فإذا وصلت إلى أن تعلم أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم من غيره من الهدي أو من الطرق، فستكون أنت من السعداء، ولا يهمك هل هذه الفرقة من النار في النار أو في غيرها، أو إن هي فرقة من أمة محمد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب عليهم وأن يعلم جاهلهم وأن يرجعهم إلى دين الله تبارك وتعالى. طبعا في كل بلد تختلف درجات الخطأ، يعني مثلا في مصر غير مثلا في السعودية، غير في الكويت، غير في الهند، غير في باكستان. في كل بلد من هذه البلاد يختلف أو تختلف الجماعة عن بعضها، يعني بعض الناس يقول لك أنا أتكلم على الذين عاشرتهم أو يعني أعلم عنهم كثير، سواء هنا في بلاد الخليج أو في مصر أو في قريبا منها. أما في بلاد مثلا الهند أو باكستان أو غيرها فالمصيبة أكبر والمصيبة أعظم، فعندهم نسبة التصوف أعلى ونسبة الجهل أعلى ونسبة الضلال أكبر وأعلى أيضا. يقول الأخ: ما حكم سماع درس الإمام قبل صعوده للمنبر، وهل هناك حديث؟ شكرا الله، شكرا لكم مسبقا. مش فاهم السؤال، ولكن إن كان الأخ يسمع حكم الإمام، حكم سماع درس الإمام قبل صعوده للمنبر، الأخ يسأل يعني إن كان، طبعا أنا بنبه الإخوة، أنا لا أنظر إلى العالم عشان أنا شايف إن العالم عمال يختص عندي في حياتي كده، أنا مش شايف. أنا مع الأخ علاء جزاه الله خيرا، هو يقوم بجهد مشكور إنه بيتم ننقل الأسئلة في الخاص، فجزاه الله خير يعني، ربنا يبارك فيه يا رب. أنا اللي أنا فهمته من السؤال ما حكم سماع درس قبل صعود الإمام للمنبر. طيب يعني جعل درس قبل الجمعة، كان بعض أهل العلم يعقدون الحلقات في تعليم العلم الشرعي قبل الجمعة، منهم من كان يصلي، منهم من كان يلتف حول شيخه أو طلابه ويتعلم أو يعلم العلم الشرعي، فلا بأس فيه، فليس هناك حديث يمنع من ذلك. ليس هناك حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من عقد درس قبل خطبة الجمعة. ما حكم زواج البدل؟ يعني بدل الذي هو أعرفه هو الشغار، يتزوج هذا أخت هذا وهذا أخت هذا، يعني يكون هذا بدل بدون مهر وبدون هذا مردود، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. إذا كان هذا الذي يقصده، إذا كان هذا الذي يقصده حكم البدل، يعني تزوج أختك وتزوج أختي بدون مهر ولا بدون أي شيء، ولا بدون مؤخر ولا معاهر ولا أي شيء، خلاص أنا آخذ دي وتاخذ دي، وكأنها يعني سلعة. حكم سماح خلاص. الكثير الكثير من الشباب يكتب الله له الهداية ولا يعرف بعدها أين يتجه ومن أين يبدأ، حتى في تعلم الأمور الأساسية مثل كيفية الوضوء الصحيح والصلاة في بعض الحالات الأخرى تكون مثل الانتكاسة، يكون متحمس لنصرة الدين ومندفع فينتكس مرة واحدة ويفتن في معصية ويعود ويتوب ويقع على هذه الحال، أفيدونا بارك الله فيك وفيكم بارك الله. بالنسبة لهذا السؤال هو يحتاج إلى يعني لقاءات وليس إجابة، يحتاج إلى لقاءات، لأن هذا الأمر يدخل فيه أولا الثبات على دين الله تبارك وتعالى، كيف يثبت المسلم على دين الله تبارك وتعالى، سواء ولد في أسرة متدينة فيها مثلا من يأخذ بيديه إلى طاعة الله، أو من كان عاصيا لله عز وجل ثم تاب إلى الله وبدأ في طريق التوبة وبدأ في التدين، فيحتاج كلاهما للتثبت على دين الله تبارك وتعالى، لأن كثير من الناس يفهم أن فلانا عنده أولاد، إذا يعني مثلا هذا الشيخ معروف لدى الناس، يبقى أولاده لابد أن يكونوا من طلبة العلم وأنهم يحفظون القرآن أو أنهم يحفظون السنة، بل أقول كثير منهم فشل في أن يكون ابنه من طلاب العلم، فكثير جدا من المشايخ الكبار فشل كثير من هؤلاء المشايخ في جعل أبنائهم أو أحد أبنائهم أن يكون مثله في نفس السلك، وهو طلب العلم أو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ويكون له نصيب كبير من الأخذ من علم أبيه. فنقول لابد لهذا يحتاج إلى تثبيت، لأن الأب ينشغل بتحصيل العلم ويقوم ببثه في وسط الناس، فيحصل العلم مثلا في 7 ساعات يوميا أو 5 ساعات، ثم إذا جلس في مجلس يقوم ببثه بالنسبة لطلبة العلم، فهو يعطيهم الأصول مثلا أصول العلم، والابن يحتاج إلى من يأخذ بيديه في أمور التربية أو التزكية في مرحلة معينة من مرحلة المراهقة مثلا، فإما أن يكون هذا الولد من يعني من أقرانه ومن أصحابه من يأخذ بيديه، أو منهم من يأخذ بيديه إلى الهلاك، والذي يعني يكون في المعصية ثم يتوب إلى الله عز وجل أيضا يحتاج إلى من يأخذ بيديه. فنقول أولا عليك بالرفقة الصالحة، ابحث عن الرفقة الصالحة في أي مكان، في المسجد، في البيت، في الشارع، في يعني مش الشارع والمواقفين بالشوارع، لا، جيرانك أو في المعهد أو في الكلية، في الجامع، في أي مكان، في أي مكان ابحث عن الرفقة الصالحة الذين يأمرونك بكتاب الله عز وجل ويبعدونك عن معصية الله تبارك وتعالى، يأمرونك بطاعة الله وطاعة رسوله، بحفظ كتاب الله، بالمحافظة على الأوراد، بورد القرآن أو ورد السنة أو الأذكار أو قراءة القرآن أو سورة الرحم، مثل هذه الأمور هذا لابد منه في بلاد الطريق، مع تحديد الهدف، ماذا تريد؟ هل تريد أن تبقى يعني في هذا الأمر محلك سر؟ تفضل بس تصلي وخلاص، ولا عاوز تزيد من ايمانك وتحصن نفسك حتى اذا رجعت درجه كنت في يعني المنطقه الامنه، لا تكون مثلا يعني اقل من غيرك، يبقى انت مثلا يبقى لما تطلع ل 100% او 90% 80% وتنزل درجه تبقى 70 تبقى كويسه معقوله، احسن ما تفضل على ال 50. لو اي درجه نقصت منك ستكون راسب واقل من 50 فلا تكون من الفلاحين. فلابد ان يكون الانسان محصرا قدرا اكبر. طيب، يحدد الهدف ويختار من يثق في دينه، من يثق في دينه من العلماء. عنده علماء كثر، عنده ابن باز، عنده الالباني، عنده ابن عثيمين. طيب انا عاوز عالم من المعاصرين اقدر استطيع، يعني يستطيع الطالب او المسلم او المتدين ان يستعين به، يعني يساله في سؤال يحتاج اليه، يستمع اليه مباشره ولذلك فعليه ان يختار من هو يعني اكثر تدينا بالنسبه لهذا الانسان. فانت ترى مثلا فلانا وانا ارى فلانا، فلا باس طالما انهم جميعا من اهل العلم من العلماء الربانيين، شهد لهم القاصي والداني للعلم كامثال الشيخ عبد العزيز الراشدي مثلا، كامثال الشيخ صالح الفوزان، كامثال مثلا الشيخ البراك او البراك، هؤلاء مثلا هنا وفي بلاد اخرى شتى، كل له يعني وجهه في يعني اختيار من هو اكثر تدينا في العلم، فيعني يلتزم بمنهجه في تحصيل العلم، ليس منهجه في تبديع وتجريح ورفض الاخرين، بل في تحصيل العلم، في كيفيه تحصيل العلم، وليبدا اولا بتربيه نفسه وبتزكيه نفسه. طيب، أما بقى مسألة التعليم، يعني كيف يتعلم وكيف يتربى وكيف يتعلم بدايات الأمور، فنقول ابدأ مع طالب علم، يعني أنت مع الرفقة الصالحة اختر طالب علم تثق في دينه ويكون لك متابعا لكل حركاتك ولكل سكناتك. أنت تعمل إيه؟ تعمل كذا. طيب، دايما شيخي، يعني موجه لي، موجه لي مباشر، انت فعلت كذا. انت لو نظرت مثلا الى القوات المسلحه، الى الجيش، بتلاقي عسكري عساكر، وبعد كده بتلاقي عريف اللي هو يعني اقدم منهم قليلا، ثم بعد ذلك مش عارف شاويش، بعد كده صور، بعد كده نقيب او ظابط مش عارف ايه، بعد كده ظابط اكبر، بعد كده ظابط اكبر، وهكذا. طيب، في الدين لا نحتاج الى هذه الامور كلها، نحن نحتاج الى عالم، اقول الى عالم اثق في دينه واتبع منهجه في تحصيل العلم مع وجود شيخ او طالب علم سبقته بالتحصيل مثلا بسنه باثنين بخمسه بعشره بخمستاشر، حتى يستطيع ان يوجه هذا الطالب او هذا المبتدئ في اموره كلها، سواء امور دينيه او امور دنيويه. كيف يتعامل مع الاحداث التي تقابله؟ هذا مثلا متدين جديد لسه بقاله مثلا شهرين ثلاثه، وقته مثلا ستتزوج وعندها فرح واغاني وغير ذلك، ماذا سيصنع؟ هو لو راح للاخوه مين اللي يقول حرام؟ ويقول لا انت مضطر، ويقول لا اعمل كذا. طيب، هو لما يكون عنده مرجع خلاص، ان استطاع ان يصل الى شيخي اللي هو الشيخ الكبير، فبمجرد اتصال خلاص يعرف الحكم ويستطيع ان ينفذ هذا الامر، لان الله تبارك وتعالى امرنا ان نرجع الى اهل العلم. سألوا لك ذكر إن كنتم لا تعلمون، فنرجع إلى أهل الفكر. طيب، إن لم أستطع الوصول إلى مثلا الشيخ، ومعظم المشايخ عندهم انشغالات وغير ذلك، فأرجع إلى طالب علم موثوق في علمه وفي دينه، وهم كثر بفضل الله تبارك وتعالى. فهم كثر بفضل الله تبارك وتعالى. وأما الذي يرجع إلى المعصية ثم يعود ثم يرجع ثم يعود، يعني نقول له هذه من علامات أن في قلبك خير. أن في قلبك خير، ولكن يحتاج هذا الخير إلى توظيف. يعني أنت عندك خير ولكن لا تستطيع أن توظف هذا الخير. في أين تضع هذا الخير؟ كيف تخرج الخير الذي في قلبك؟ ترجع إلى ربك سبحانه وتعالى في خير، ولكن كيف تخرج هذا الخير؟ هذا يحتاج إلى مجهود وإلى من يضع يده على الجرح، يضع يده على هذا الخير ليأخذ به ويأخذ بك إلى طريق الحق. هل يجوز للأخت أن تحفظ على يد شيخ كبير سنا مع العلم بوجود أخوات أخريات معها؟ إن كان معها محرم فجائز. إن كان معها محرم فجائز. هل الصلاة في مسجد به قبر حلال أم حرام والمسجد بينه وبين المقام سور؟ المسجد الذي به قبر لا يجوز أن تصلي فيه، لا يجوز الصلاة في مسجد به قبر، سواء كان في القبلة أو كان في مؤخرة المسجد أو على اليمين أو على اليسار أو السور محاط بكذا أو السور محاط بكذا، وإن كان القبر إذا كان خارج السور يعني إذا كان خارج المسجد فهو أقل من المسجد الذي بداخله القبر، بداخل المبنى، مبنى المسجد. أقول إن كان أقل، ولكن الكل يشمله لا يجوز الصلاة فيه. واختلف أهل العلم في هل تبطل الصلاة أم لا تبطل الصلاة، منهم من أبطل هذه الصلاة ويعني أوجب على المسلم أن يعيد صلاته إذا صلى في مسجد به قبر، ومنهم من جعل الصلاة صحيحة ولكن يأثم صاحبها إن كان يعلم أن هناك قبر، يأثم ولا تعاد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال: لا تصلوا على القبور، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال أكثر أهل العلم على أن النهي هنا نهي تحريم، لا يجوز أن تصلي إلى اتجاه القبر أو إلى مكان فيه قبر، وكذلك لا يجوز لك أن تجلس على قبر أو على مكان فيه قبر. الأخ يقول: لو لم يكن هناك شيخ هل تنفع الكتب؟ أقول: لا يمكن أن تجد مكانا ليس فيه شيخ إلا بعض الأماكن القليلة جدا كالقرى الضعيفة، يعني في بعض البلدان مثلا عندنا في الصعيد أو في الأرياف أو في مثلا في بعض المناطق تحتاج فعلا يعني يحتاج فيها الطالب إلى شيخ، ولا يجب يعني يكون عدد كثير، أو يعني أخ يلتزم أو يتدين ويتنسك يأخذ بالنسك، النسك يعني يكون صاحب نسك صاحب علاقة يعني، ولا يجب من يقومه. فنقول العلماء لم يتركوا الأمر يعني هباء، تركوا ميراثا وهو مثل ميراث الأنبياء وهو العلم. فتجد مثلا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى لم يترك مجالا ولا علما إلا وتكلم فيه، فقد تكلم الشيخ في الفقه وفي العقيدة وفي الحديث وفي التفسير وفي اللغة وفي أصول الفقه. فسبحان الله، يعني إذا أردت أن تتعلم كل شيء أو أي شيء من العلوم الشرعية بأسلوب بسيط أو أسلوب يسير وسهل فعليك باسطوانات أو بشروح الشيخ محمد صالح بن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول كل أخت: هل يجوز للمرأة الحائض حفظ القرآن الكريم؟ يعني هي تقصد قراءة القرآن، يعني إيه؟ هي تداوم على قراءة القرآن كل يوم مثلا تحفظ ربع أو ربعين أو جزء أو أكثر أو أقل، وجاء وقت الحيض، فهي تسأل هل يجوز أن تستمر في قراءة القرآن؟ هل يجوز أن تستمر في قراءة القرآن؟ نعم، يجوز لها أن تقرأ القرآن، ولكن بدون أن تلمس القرآن، بدون أن تلمس القرآن، كأن تقلب الأوراق بمثلاً بحائل، بمثلاً بألم أو بعصاية أو بغير ذلك، يعني تقلب الأوراق. إن كان بحائل فجائز أن تقرأ من القرآن، يعني تفتح القرآن بحائل أو تجعل غيرها يعني يقلب لها الأوراق، إن كانت مثلاً تقلب الأوراق، وإن كانت تحفظ فأظن يعني لا نحتاج إلى يعني تقلب الورقة أو ورقتين فقط في الحفظ، يعني تحفظ الوجهين مع بعض فياخذ وقت، بعد ذلك تنادي مثلا أخاها أو ابنها أو مثلا زوجها أو غير ذلك فيقلب لها الورق إن لم يكن هناك حائل يعني بينها وبين المصحف، ولا تمس القرآن بيدها قط. لعن الله زوارات القبور، هل هذا حديث صحيح؟ كان وإن كان لا كان حكم زيارة النساء القبور. الحديث صحيح، لعن الله زوارات القبور. يعني كثيرات الزيارة، وليس معناه أن المرأة تزور القبر، ليس معناه هذا، المعنى أن المرأة التي تكثر من زيارة القبر هذا هو يعني تدخل في هذا الحديث. اللعن بالنسبة للمرأة التي تكثر من زيارة القبور، أما الأصل فجائز للنساء أن تزور القبر. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول إذا دخلت القبر أو إذا دخلت المقابر؟ قال: قل كذا وكذا وكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد امرأة عند القبر، فيعني قال: أحسن الله إليك وكذا وكذا، وإنما فيعني قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. ولم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لما قيل له إنه رسول الله جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فاعتذرت للنبي، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهذا فيه بيان على أن زيارة القبر بالنسبة للرجال أو النساء جائز ما لم يكن هناك مخالفة شرعية، مثل مثلا نياحة أو اتباع جنائز دينار، أو مثلا جلوس على المقابر، أو مثلا بشق الجيوب ولطم الخدود ودعوة الجاهلية، فقل مثلا: يا كذا يا كذا، يا من كنت تنفق علي، من لي بعدك، وغير ذلك من هذه بما يسمى بالند أو يعني النياحة وذلك. فهذا كله محرم، أما إذا زادت في الزيارة وأكثرت منها حتى لقبت بزائرات أو زوارات، يعني فلانة تزور القبر اتباعا على طول، معروفة ليه يعني كل فترة تروح القبر، فهذا يدخل في هذا الباب، وهذا النهي وهذا الذم وهذا اللعن العام، لعن الله زوارات القبور. الأخ علاء، في أسئلة ثانية شيء؟ أحسن الله عليك، بارك الله فيك. الأخت تقول: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن على شيخ من أجل التعليم عبر الإنترنت؟ والله هي مسألة القراءة، يعني أقول أولا أن بالنسبة للإنترنت هو عالم غيبي وعالم وهمي، بمعنى معظم الذين دخلوا لا يعلمون عن المتحدث أي شيء. أنا أتكلم عن نفسي أنا. لذلك بالنسبة لأي سؤال جاء فهو غير ملزم أنه يأخذ به وبإجابته. لماذا؟ لأنه لا يعلم عن المتحدث أي شيء. حتى ولو كان أبو حفص أو أبو إسحاق أو الشيخ فلان أو الشيخ فلان، أي إنسان هو غير ملزم لأنه لا يعلم عن المتحدث أي شيء. بعض الناس، وأقول هذا بالنسبة للإخوة الذين يسعون بالنسبة للإجازات والقراءة وغير ذلك، بعض الناس طلب أن يتكلم معي ويتحدث معي. كان كنت يعني جعلت غرفة لتعليم العلم الشرعي، وكان الأصل فيها تعليم العلوم الحديث، ثم بعد ذلك نزلنا في بعض العلوم، ثم طرحنا أو تركت هذه الغرفة بدون سبب، يعني ليس من عندنا، ولكن صاحب الغرفة لا ندري أين ذهب حتى الآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون في صحة وعافية. ولكن أقول إن بعض الإخوة طلب أن يتحدث معي، فبالمحادثة معه بالكلام علمت أنه من كبار من يحفظ القرآن، وأنه معه الإجازات، وأنه أخذ عن الشيخ فلان وفلان وفلان وفلان، ويعني أن الأخت الفلانية تسمى عليه وأخذت الإجازة وأنها تتصل بأهله، وأن الأخت الفلانية يعني لها علاقات جيدة ببنته أو بابنته وبزوجته، وأن الأخ الفلاني يعني إمام مسجد كذا كان يصحح له القرآن، وأن الأخ الفلاني كان يقوم على يعني تربية أو تصحيح تلاوته وتوجيهه. طيب، فوجئنا بعد ذلك أنه دعي إلى غرفة في على البلطوك لإلقاء ليعلم الناس متن من المتون في القراءات. فبعد أول مجلس أنا أتكلم عن أهمية القرآن و طيب خلاص، بعدين المجلس الثاني برضو يعني يغرب من الكلام. بعد كده يعني بان أمره وافتضح بين الناس أنه لا يعلم شيء سوى بعض الكلمات يقتبسها من هنا وهنا، ثم لم يظهر عنده أي علم في أي مادة، ولا القرآن ولا القراءات ولا غير ذلك، وكان ادعاء فقط، وخرج بعد ذلك، ثم رجع بمسمى آخر في بعض الغرف غير هذه الغرفة. طبعا مش غرفة غير الغرفة اللي هي بتتكلم عنها، في غرفة عن على البلتوك، غرفة البلتوك. فالشاهد يا إخواننا إن بعض الناس عندهم وهم، عندهم وهم، يقول مثلا إن الشيخ الفلاني محافظ القرآن. طيب، سمعت كلمة من الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله تبارك وتعالى عام 1991 في مسجد الرحمة بالجيزة. سئل حفظه الله بعض الأخوة، بعض الإخوة يسألوا سؤالا، يقول يا شيخ أنا موظف وعندي في المكان الذي أعمل فيه نساء ورجال وكذا، فهل أقوم بتوجيه النساء إلى الصواب وإلى الحق وإلى كذا وإلى كذا وإلى الحجاب وإلى التمسك بالقرآن وكذا؟ فقال دعك من هذا، واهتم بالرجال، ودعوة الرجال للرجال، ودعوة النساء للنساء. هذا الذي يقصده الشيخ حتى لا يفهم خطأ، دعوة الرجال للرجال ودعوة النساء للنساء، إن كان في مثل هذه الصورة، دعوة الرجال للرجال ودعوة النساء للنساء. أما إن كان مثلا رجل يعلم في معهد، فيجوز للمرأة أن تحضر مثل هذه المجالس، مش مشكلة، معهد أو جامعة أو غير ذلك، طالما بساكن وبعيد عن أعين الرجال فلها ذلك. وحتى إن كان ليس هناك ساتر، ولكن المرأة تستتر بلباسها الشرعي ولا يراها أحد، ولا تختلط بأحد، يعني لا تجلس بجوار الأخ ولا الزميل ولا غير ذلك، فإن كان ليس هناك اختلاط ولا نظر إلى العورات أو إلى النساء فهذا جائز، إن كان ليس فيه مخالفة شرعية فجائز الأخذ عن الرجال. ولكن في مثل هذه الأمور، يعني طبعا هي موظفة فيحتاج إن هو يتكلم معها، طيب أنت شفتي كذا، تقول والله أنا مش قادر ألبس الحجاب عشان أخو جوزي معايا في زوجي معايا في البيت، أصل بنعمل أصل بزوجي، طب ليه؟ طب ما تعملي كذا، يبدأ الحوار يعني يأخذ مجرى العائلي أكثر منه من الدعوة، وخرجنا من الدعوة إلى أن هو بقى صديق فيها، بدل من أن يكون واعظا لهذه المرأة أصبح متعاطف معها ولا يستطيع أن يمرها بمثل هذه الأمور. طبعا مع التجربة وجدنا مثل هذا الأمر كثير جدا مع كثير من الشباب. فنقول يعني عالم النت أو الإنترنت أو الشبكة العنكبوتية، كل هذه الأمور عالم غيبي وعالم وهمي، عالم غيبي وعالم وهمي. فالمرأة إن كانت صادقة فيما تدعيه أنها تريد أن تتعلم القرآن، فلتبحث عن أخت متقنة لكتاب الله عز وجل، أو على الأقل متقنة لأحكام التجويد. ليست يعني ليس بشرط أن هي حافظة القرآن كله، ولكن على الأقل تستطيع أن تعلم غيرها الإظهار والإدغام وكل هذه الأحكام تعلمها لغيرها. إن وجدت هذه فخلاص يكفيها هذا الأمر، يكفيها هذا الأمر. يعني إذا خرجنا أكبر شوية وقلنا محتاجين مخارج الحروف وغير ذلك، فنقول كيف سيتعرف هذا المستمع على مخارج الحروف؟ نعم أعلم هذا، هناك بعض المشايخ يعطون الإجازات للأخوات في المتون والقراءات، وهذا للأسف يعني هبل. يعني يسمحون على هذا الأمر هبل. بعض الغرف كان فيها تسميع للأربعين النووية. الأربعين النووية. فدعاني أحد الفضلاء فذهبت، أنا ما أعرفش في إيه، فقلت أنظر. فذهبت ويعني دخلت باسمي، فقال لي المشرف ما هو اسمك الحقيقي حتى أكتب اسمك؟ فأنا أخشى من هذا، قلت اسمي كذا كذا واسم الشهرة كذا، يعني حتى لا يعني لا أظن أن أنا أتهرب، اسم الشهرة كذا واسم الحقيقي كذا، يعني اللي في المطار، يعني لا أتهرب من هذا. إن شاء الله عز وجل أنه في آخر المجلس بعدها بيوم أو يومين أخبرني هذا الأخ أن الإجازة وصلت. فدخلت هو يتكلم على اسم معين، فوجدت أن الاسمين معمول بهم إجازتين. نعم أعطاني إجازتين. بس هذه الحق، أنا حضرت المجلس كله، المجلس سماع الأربعين نواية كلها سمعتها، سمعتوها يعني ليس فيها تدليس. نعم ولكن أنا بتكلم على حاجة، على الخطأ اللي هو وقع فيه، لأن الأمر زي ما بقول لكم الأمر فيه يعني كده ماشي بالبركة. أنا بقول إن أنا لما ذهبت فضلت مستمع، قلت أشوف طريقة التسميع، هو مجرد أخ بيقرأ المتن فقط والشيخ لا يعقب عليه بأي كلمة، وخرجت الإجازة باسم الشهرة بتاعي واسم الحقيقة، اسمين يعني إجازتين معايا أنا دلوقتي، إجازتين، إجازة باسم الشهرة وإجازة باسم الحقيقة. فطبعا هذا خطأ، هذا يدل على خطأ. وأعرف إخوة دخلوا كده في آخر المجلس وربوا كتب لهم إجازة، وإخوة الإجازة مش هتعمل حاجة طبعا، ما هذا إهمال. الإجازة لا تقدم ولا تؤخر، الإجازة لا تقدم ولا تؤخر، هي إجازة شرفية فقط لا غير. أنت معك يعني شرف الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن أخذ بحق فهو أولى. يعني إن أخذ عن شيخ قرأت عليه بحق، يعني أنا مثلا أنا إذا تكلموا عن الإجازة أنا لا أجيز أحد إلا أن يقرأ عليه. طيب واحدة تقول طب أنا عايز أقرأ عليك عشان لا ينفعش، مش هينفع، لابد ان يكون محرم موجود، ولابد ان يكون في جزء ضوابط معينه غير الموجوده على الغرف، يعني غير الموجوده على الغرف اللي هي واحد يحضر وخلاص من الاخر يكتب اسمه ياخذ الاجازه وتوصل له الاجازه. طبعا ما هي الاجازه دي؟ هذه لا تقدم ولا تؤخر ولا تسمن ولا تغني من جوع ولا تنفعك يوم القيامه الا اذا قمت بحقها. فبالنسبه للاخت التي تريد ان تحفظ القران، فالمكانة الصادقة تبحث عن أخت متقنة لأحكام التجويد وإن كانت ليست بحافظة القرآن، خير لها من رجل حتى لو كان مسن ويحفظ القرآن ويحفظ القرآن، إلا أن تدخل وتستمع فقط. يعني مثلا تدخل وتحضر المجلس للسماع فقط، تستمع ولا تتحدث فيها ولا تشارك إلا بالكتابة. يعني مثلا إذا قال الشيخ وأنا مثلا مخرج مثلا الدال يخرج أين؟ فتكتب إيه على تكس يخرج من كذا وكذا وكذا، تكتب ما فيش مشكلة. إنما تطلع وتسمع هذا ممنوع، أو هذا غير جائز. هذا غير جائز، خاصة وعالم الإنترنت كل وهمي. عالم الإنترنت كل وهمي. وعلمت بعد قبل ذلك إن بعض من يدعي أنه معه قراءات وغير ذلك ما شاء الله، يعني سمع من عبد الباسط ومن الحصري ومن النشاوي وتعلم على ايديهم وغير ذلك، كان يصطاد النساء عن طريق هذا الامر. يصطاد النساء بنات وياخذ منهم، طبعا مش الايميل، الايميل سهل، بعد كده بقى اشياء اخرى. طب انا عايز اشوف انت بتقراي، لا شغال الكاميرا علشان يشوف المخرج، الضاد خارجه منين، الدال، العين، والحاء. ايوه افتح بقى كده، ايوه حاء كده يعني. تخيلوا اللاعب بدين الله تبارك وتعالى وصل الى هذا، اللعب بدين الله تبارك وتعالى وصل الى هذا. فنقول يعني اتقوا الله تبارك وتعالى، والشيطان لا ياتيك من باب واسع، مش هي باب واسع، مش هي يقول لك تعالى عشان تعمل حاجه حرام، او هي تقول له ادخل و لا ادخلي بعد كده هي عشان تعملي حاجه حرام. لا، ده القران، وهذا معه جزاءك، وسأعطيك اجازه، مع بهذه الاجازه تستطيع ان تعلمي غيرك. طب تدخل بعد كده، لا 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 باس عليك ان يعني ان تكلمت وتحدثت معه، طب لا باس عليك ان شغلت الكاميرا، لا باس عليك ان خلعت النقاب امامه، فهو رجل كبير، فهو رجل علمك القران، وقد كان كذا. ويبدا يجيب ايه؟ تلبيسات من ابليس حتى تقع المراه في فخ ولا تستطيع الخروج منه. فنقول للمراه اتقي الله عز وجل، وحافظي على نفسك وعلى دينك وعلى يعني هذه الامانه التي اودعها الله تبارك وتعالى اياك، وان تبحثي عن اخت فاضله تتقن احكام التزويج. اولا احكام التزويج، ان وجدت هذه فامسك بها، ويعني ان لم تجد في مكانك، في مسجدك، في المعهد، في الجامعه، فستبحثي في عقلك من ستجدين من تحفظ القران او تزيد التزويج وتعطي اجازات في التزويج. ستجدين باذن الله تبارك وتعالى، ان بحثتي ستجدين باذن الله تبارك وتعالى نساء، طبعا بتدخل المكان بباسورد وباسم معروف وغير ذلك، والمراه تكون موجوده وبتسمعي المراه وهي تسمعك، حتى على الاقل يعني لو كانت هناك امراه غير متدينه ومشغله السبيكر مثلا او شيء من هذا القبيل، على افتراض، اقول على افتراض، فهذا يكون اقل الاضرار، وانت تعملي باليقين وليس بالشك. اليقين او الامر الاصل انهن نساء، وانهن بينهن عهد ان لا يخرجن على الرجال بمثل هذه الامور. فان خالفت فعليها الوزن وليس عليك انت. انما الاصل ان انت تدخلي في البدايه مع الرجال وتسمعي، وبعد كده تبقى عشان المخرج، لا المخرج كده غلط، لا الضرب مش كده، لا العين مش كده، لا الواو مش كده، وهكذا. يبقى خلاص، يبقى ايه؟ يبقى دين الله تبارك وتعالى يلعب به وليس هذا بدين. واعتذر يعني كان في قسوه، ولكن يعني هذا من تجربه. يعني انا عاينت كثير جدا من الاسئله او من الاستشارات او من الاخوه او الاخوات الذين يعني يلحوا بالاسئله بمثل هذه الامور. ووقعت في امر، او وقعت على امر في قريب من هذا الامر. قريب من هذا الامر، والاخت قالت لا استطيع الخروج. خلاص انا الى الله مشتري. الاخت تقول تريد اختي ان انا ارتداء النقاب، وابيها منعها واحسن عليها ان لا تلبسه، فماذا تفعل؟ هل تعصيه وتلبس ام تصبر؟ هي هذه المرأة يعني تستطيع أن تحتال على أبيها، مثلا تجعل النقاب في مثلا في حقيبة في يدها وهي نازلة، وإذا خرجت من الباب ارتدت النقاب، فإذا وصلت إلى مكانها وقضت حاجتها رجعت إلى بيتها، وقبل الدخول يعني خلعت النقاب وجعلته في هذه الحقيبة، ولا تدري ولا يعني تعلم أباها بهذا القرض، وتدخل لأبيها، تدخل لأبيها بمدخل أن تحببه في هذا الأمر. يعني كثير من الناس يفتقد أن يجعل الأب أو الأم في صفه. أقول بعض الشباب في بداية الالتزام أو التدين أو يعني أخذ طريق طلب العلم وغير ذلك، كان له أقران، فكان إذا رجع إلى بيته وجد أمه مثلا جالسة أمام التلفاز، فيغلق التلفاز ويعني مثلا إيه يشوط رجله كده ويقول لها هذا حرام، هذا فسق، أنتوا فسقة، أنتوا كذا، أنتوا كذا، ستدخلون النار. فتربى عندهم أن هذا الذي يفعله هذا كله مردود، كل هذا الأمر مردود، اللي يعمله كله. وما يعمل ايه؟ هو النتيجه ظهرت كذا، اذا النتيجه دي جت منين؟ من الفعل اللي هو بيعمله ده، بيروح المسجد الفلاني يقعد مع الشيخ الفلاني، يبقى خلاص يبقى الشيخ واللي بيقعد معاهم والطريقه اللي واللي بياخدوه كله ده هو دوت غلط، مردود، مرفوض، لا نقبله. لماذا؟ لان النتيجه ظهرت، النتيجه ظهرت، فسقتنا، كفرتنا، يعني خرجتنا من المله، حاجات علينا بالفجر والفجور. طب وبعدين؟ في حين قرين له كان اذا ذهب الى بيته جلس مع ابيه ويعني يقول له كذا ويتكلم معهم عن السيره وبتاع، والتلفزيون شغال هم قاعدين بيكتبوا، فيقول له يا والله ده انا سمعت النهارده كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس كلامي خطير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم جاله واحد يسقط ياكل لقمتين كده ولا حاجه. بعد كده يقول له طب كمل يا ابني ايه اللي حصل؟ بعدين بعد ما الراجل ده جه النبي عمل ايه؟ يقول لا ما اصل طب شويه ثاني. يقوم نتكلم الصوت ده شويه، طب وقت التلفزيون، وقت التلفزيون. بعد كده ايه؟ يعني بيبدا ياخد خطوات هو يراها من الدعوه. انما مع الصدام في الاول هو خسران. الصدام اقفله ده، وقال طب اطلع بره ده بيتي، تتحكم في بيتي؟ خلاص يا تعيش زي ما انا عاوز ما تعيش، فيضطر يعيش مسدود او على الاقل يعني خاضع لاحكام البيت، ولا يستطيع يعني يغير شيئا، ويبقى الامر في هذه الصوره ولا تتغير ابدا. ولكن اذا حبب اهل بيته في الدين وفي التدين وفي الالتزام، يعني هو مثلا كان بيقوم من النوم يروح شغل عادي، او يروح للمدرسه او يروح الجامعه، طيب هو هيقوم من النوم، او الاخت هتقوم من النوم تروح مقبله ايد ابوها، تمسك ايد ابوها كده وتقبلها، وايد امها وتقبلها، ومثلا تروق البيت وتمسح الشقه وتجيب مثلا الطلبات او تعمل كذا او تساعد امها في الغسيل او كذا. هذه الامور كان ما كانتش بتعملها قبل كده، لا هي بتعملها. اذا الدين اللي هي يعني تمسكت به غير من هذه المرأة أو هذه البنت. الدين ده، الدين ده مقبول في البداية. عليكم السلام ورحمة الله. يبقى الدين مقبول في البداية بالنسبة لهذا المرأة. فإذا تغيرت المرأة إلى الأحسن أي إلى الأفضل، يعني بعض الإخوة كان يعني دائما قبل الالتزام أو قبل التدين كان بيشتم وبيسب الدين وبيعمل كل شيء. أبوه ممكن يخاف منه. يعني بيعمل مشاكل في الشوارع وفي البيت وفي اي مكان بيحصل مشكله، وعلى طول بيتخانق وبيضرب بالاسلحه البيضاء والسمراء وكله. لما بدا يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطيه طريق التوبه والهدايه والتدين، فعل شيء غريب جدا. يقوم منه يروح هو نازل كده وداخل على الغرفه بتاعت ابوه، يروح مقبل ايده ويروح واخد ايد امه ومقبلها. ابوه كان بيعيط بيغسله مريض، يعني بيحسبه هو مريض وبيموت بقى، ويعني ينكشف على الدكتور وبتاع. فابوه راح واخده كده على جنب قال له ابني صارحني بالحقيقه، انت في انت يعني انت اكتشفت عندك مرض خطير ولا شيء وكده؟ قال له ليه؟ قال له ست تعمل حاجات غريبه. قال له هكذا امرني شيخي ان افعل مع ابي، وقبل شيخي امرني الله عز وجل ان افعل معك. طب ساعد الابن ان يكون مع هذه السله وهذه المجموعه حتى وصل الى ان يكون داعيا الى الله تبارك وتعالى. فالمقصد يا اخواننا ان الناس عاوزه تعرف الصوره المشرفه في التدين. مش مجرد ان انا اخت او اخ جالس امام الفضائيات او امام برنامج من البرامج مثلا على الراديو او التلفزيون اي برنامج، واتحمس مثلا لاطلاق اللحيه بالنقاب مثلا لكذا بكذا لاي هذه الامور، وان كانت هي واجبه ما فيش شك فيها، ولكن هي تحمس. طيب وانا بتحمس في نفس الوقت احبب الناس ان انا هتعامل معاهم في هذا الامر، في هذا الامر يعني ما يجعلهاش كلها يعني كبت كده، تبقى قاعده مع اخواتها ومع ابيها وامها وخايفه ان حد يدخل فنفس النقاب، لا قاعده مع اهلي خلاص ان النقاب. طيب هو امرك ان انت لا عم نقاب وفي رعيل اللي طلع نقاب ايه لعيب إيه حطيك شنطه وانت نازله من البيت بعد دخول باب الشقه البسي تقضي حاجتك، ويعني رحت الجامعه رحت جبت طلبات من السوق او غير ذلك، ترجعي الى البيت لاعي النقاب وخش البيت. في اثناء هذه الفتره يوم اثنين ثلاثه اربعه، اولا قللي من الخروج من البيت، ثانيا حببي مش تيجي بقى تروحي بقى حكم النقاب انه واجب وتركوه هو ياثم يعني فما هو كده مش هيقدر، لا هم عايزين ترغيب وترهيب. اللي بيعمل الحاجه يحبها ربنا، يعني الانسان لو حبب غيره في الله يعني حببه في ربنا، خليه يحب ربه. إذا أحب الله رضي بكل ما يأمره الله عز وجل به وينهاه عن وتاب عما ينهاه الله عز وجل عنه. إذا وصل إلى هذه المرحلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه هي النواة التي بنى عليها الصحابة الكرام. بنى عليها كل من جاء من الصحابة اللي هو يحببه في ربنا. يحببه في الخالق، في الرازق، في المدبر، في كذا، في كل هذه المنعم علينا، المحسن إلينا. فإذا حب الإنسان ربه أطاعه ولا يستطيع أن يخرج عن طاعته ولا يستطيع أن يعصيه قيل أمولا. هذا بالنسبة للرد على الأخت التي تسأل عن النقاب، ويعني طبعا هذه حيلة. طبعا الجواني سهل، بتلبس الجواني أو القفازين في اليدين سهل. طبعا الشراب ما فيش مشكلة فيه، إن بعض الناس بتخلط في الشراب، تخلط في الشراب وتهتم بالنقاب. لا، اللباس الشرعي لابد أن يكون خطاب. طب إذا كان الأب يمنع من النقاب فلا يمنع مثلا من لبس الواسع، تلبس الفخار اللي غير مضيق ولا غير شفاف، الحاجة الواسعة تستر جميع البدن ولا تشف ولا تجسم الجسد مع ارتداء الشراب والقفازين. فيعني على أقل القدرات لو وصلت المرحلة إلى مثلا إلى الذروة وليس لك هناك خيار بين النقاب وغيره، مثلا هذه مثال الجسد كله يعني مستور، الشعر والوجه وغالب الوجه مثلا ضيق كده الخمار على وجهها فلا يظهر يسمى منه إلا القليل، يعني ها حاجات قليلة، الشراب، القفازين مثلا الجيبة أو العباية أو كده يكون واسعة، فيعني يكون ظاهرة إن هي محجبة حجاب كامل، ما عدا إن وصلت المرحلة إلى أمر يعني شرعا أنها يجوز لها أن يعني أن تسمع أو تطيع أبيها أو أباها في هذه الأمور شرعية، وهذه ليس لي ولا لك ولكن للحكم الشرعي. وليس كل واحد يعني أبوه يقول لك الحاجة فيقول أنا هطيع أبوي ولا لا، أنا هعصيه ولا لا، أنا هروح فين وأجي منين، لأوامر ربنا سبحانه وتعالى. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهناك ضوابط وأمور معينة لابد أن تتوفر في طاعة ولي الوالد في مثل هذه الظروف. أمور معينة، ضوابط معينة، ليس على الإطلاق. مش كل واحد أبوه زعله على حاجة يعمل إيه؟ يعمل أبوه يقول عليه، لا. هناك ضوابط معينة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. هذا والعلم عند الله تبارك وتعالى. الأخ بيقول هل سؤال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ أنا مش عارف الأخ والأخت. ثواني أشوفه. إذا مصحة طبعا الحديث صحيح، الحديث صحيح البخاري وفي غيره، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما جئت. إن هذا من كلام النبوة، يعني يشبه كلام النبوة، كلام الأنبياء، إذا لم تستحي فاصنع ما جئت. يعني إن لم يكن عندك حياة خلاص، يعني أنت غير مطالب بشيء بمثل هذا. واحد لا يسعى عنده حياة فيتوقع منه يفعل أي شيء، وليس هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العبد أن يفعل ما يشاء. لا، يعني لا يؤخر عليه، لأنه خلاص هو ما عنده حياة. واحد ليس عنده حياة فيفعل أي شيء، والعلم عند الله تبارك وتعالى. طيب صلنا عليكم هذه الليلة، وإن كان هناك يعني خلل حدث اليوم، وهو عمل دخول الشيخ الدكتور سعد راضي والشيخ سعيد القطيري، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكونوا جميعا بصحة وعافية، وأن يكونوا سالمين من كل سوء، وأن يعرضهم إلينا سالمين وغانمين عاجلا غير آجل. ويعني حاولنا أن يعني نتكلم ونتحدث مع الإخوة الأفاضل بما يعني تفضل الله عز وجل ومن به علينا بهذه الكلمات، فيعني سامحونا على الإطالة، ولكم يعني جزيل الشكر على حسن الاستماع وحسن الإنصات وحسن الأدب في الأسئلة وفي يعني الإنصات للإجابة. وكذلك الشكر موصول للإخوة الأفاضل الكرام الشيخ علاء والشيخ أبو حفص رضاهم الله تبارك وتعالى، وكذلك الإخوة القائمين على الغرف الأخرى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجهد في ميزان حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.